بسم الله الرحمن الرحيم. في صفحة 49 اللي هي السقط الذي كتبنا مكرر، هو كرر المثال في الصفحة اللي مضت، وهنا سقط، في حصل سقط، سنكتب السقط. صفحة 49 ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي للدليل، وعند قوله في الأخير مثال ذلك. وجدت المكان، ها؟ نقول مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى، مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، سو نقط إلى آخره. الواو هذه عاطفة، الواو هذه عاطفة، الذي إن الصفاء والمروة، الواو، الواو هذه عاطفة لا تفيد الترتيب، الواو هذه عاطفة لا تفيد الترتيب، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا، حين أقبل على الصفا ودنا منه، ودنا منه وقرأ، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وقال، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فاستفدنا الترتيب، فاستفدنا الترتيب من قوله عليه الصلاة والسلام، فاستفدنا الترتيب من قوله عليه الصلاة والسلام. اثنين، هو في الكتاب كتب اثنين، هي ثلاثة اللي في الكتاب، هذا المثال الثالث اللي في الكتاب. اثنين: وكذلك قوله تعالى، وكذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، للفقراء والمساكين الآية. فهذه الآية لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، كذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهذه الآية لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. انتهى. وعد الذي في الكتاب رقم اثنين في الكتاب، اجعله ثلاثة. نشرح المثال هذا الذي كتبناه الذي حصل سقط فيه. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية، الواو هنا إن الصفا والمروة، هنا ما تفيد الترتيب بمجرد ما في الآية، لولا تقييدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لكان للشخص أن يبدأ بالمروة أو بالصفا، بما شاء بدأ به، لكن عندما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا اتجه إلى الصفا وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ الآية فقال أبدأ بما بدأ الله به، قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، ومن الصفا اتجه إلى المروة، يدل على يعني ماذا هنا الواو أفادت الترتيب، أفادت الترتيب بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هنا الواو ما تفيد الترتيب ولا تنافي، فيريد يعطي الفقراء أو يريد يعطي المساكين أو يريد أن يعطي العاملين عليها، يريد يقدم هذا على هذا، يريد يعطيهم جميعا ولو جزأ ماله على الأصناف الثمانية، فلا حرج، فلا حرج في ذلك. واضح؟ نرجع إلى درسنا صفحة 54 الحقيقة والمجاز. هذا المثال ماله؟ هذا يحذف خلاص، إذا قلت أصبح زيد وأمسى فهو فعل، هذا إدراج يحذف هذا المثال. واللي تأخر ينقل من صاحبه المثال أو يكتب المثالين الذي أمليناهما. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في تقسيم الكلام، وأن الكلام انقسم إلى حقيقة ومجاز، رغم ذكره في كتابه ثم بعد ذلك اعتذر المؤلف رحمه الله تعالى على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وذكرنا مقدمة قبل دخول في الدرس، مقدمة نقرأها إن شاء الله. الحقيقة والمجاز مقدمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في كسر الطاغوت الثالث، يعني سمى المجاز الطاغوت، طاغوت الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، وأبطله من 50 وجه. وقال في الصفحة الثالثة والشرع لم يرد بهذا التقسيم، والشرع لم يرد بهذا التقسيم، أي تقسيم حقيقة ومجاز، ولا دل عليه ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم أو من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل من الصحابة، رجل واحد من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابع التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة، هذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة. وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد، وكلام الأئمة مدون بحروفه، لم يحفظ أو يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تقسيم القرآن في تفسير القرآن الكريم في تقسيم في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه، يعني ما جعله على تقسيم الحق والمجاز، وإنما أراد المجاز هو تفسير الألفاظ، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوع له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عنه، ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به إلى آخره. وممن رد المجاز أبو إسحاق الإسفرائيني، وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن ممن منع المجاز القول بالمجاز في القرآن ابن خويز منداد من المالكية، وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله ابن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود بن علي، وابنه أبا بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذا كلام الشنقيطي رحمه الله، ألف رسالة موجودة. ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة، الحقيقة عندهم ما يجوز نفيها والمجاز يجوز نفيه، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرس هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. والقول في المجاز في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، على تعبيرهم وتفسيرهم المجاز يجوز نفيه، إذن في القرآن عندهم يجوز نفيها، ولهذا جاءوا إلى أسماء الله وصفاته من هذا الباب. يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا، وبهذا الباطل توصل المبطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، كقول في استوى استولى، وقف على ذلك غيره، ومن نفيهم للصفات عن طريق المجاز، ثم رد الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى على من يقول أن في القرآن مجاز، فقال رحمه الله في قول الله تعالى أو في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فليس المراد به أن للذل جناح. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فلما قيل له صب لنا ماء الملام فقال هاتي ريشة من جناح الذل، هذه ريش من جناح الذل حتى أصب لكم من ماء الملام. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي اخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة، ونظير من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أي الموصوف بالجود. ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة للإنسان لأن البطش يظهر برفع الجناح اليد، واخفض لهما جناح الذل، لا ترفع يديك صائحا في وجوههما، فهذا جناح الإنسان، إذا جناح اخفض جناحك، لأن البطش يظهر برفع الجناح والتواضع واللين بخفضهن فخفض كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تكن برفعه أجدلا. ونظيره في القرآن الكريم مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه سوء على من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح، ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدمة رأس الشعر، شعر الرأس. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. وقوله تعالى واسأل القرية فيها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. الآن سنذكر هنا كيف الرد على من يقول في القرآن مجاز، وسيأتي تقسيم الكلام هذا وبيان أي علم أو المجاز ينضم إلى أي علم من علوم البلاغة، لأنهم قالوا أن في القرآن مجاز، ومن المجاز الحذف والزيادة. ونحن سنرد عليهم في جميع ما قالوا. أولا أنه أسلوب من أساليب العرب، فهنا لما ذكرنا في المثال الأول جناح الذل، ولما قال ماء الملام وجناح الذل، فمعنى الآية أخفض لهما جناحك الذليل، وهذا أسلوب من أساليب العرب، إضافة الصفة إلى موصوفها. تقول مطر السوء أي المطر الموصوف بالسوء، الهون عذاب الهون أي العذاب الموصوف بالهون، يعني إضافة الصفة إلى موصوفها، إلى الشخص الذي يقوم بها. وهذا أسلوب من أساليب العرب وليس مجازا، مما يعني ماذا يدعيه أصحاب المجاز. ناصية كاذبة خاطئة، ليس الناصية هي الكاذبة، إنما صاحبها إضافة الموصوف إلى صفته، فتقول هي يعني ماذا أسلوب من أساليب العرب. أيضا قوله تعالى واسأل القرية، هذا يجعله المجاز الناقص، قال واسأل القرية، كيف نسأل الجدران والحيطان والمجالس؟ فهنا نقول أسلوب من أساليب العرب، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وأخذ حتى مقامه في الإعراب. واسأل القرية، فقلنا هنا واسأل القرية في حذف المضاف، أصل إيش؟ واسأل أهل القرية في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب اللغة العربية أو اللغة، أسلوب من أساليب اللغة معروفة. عقده بالخلاصة في قوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حدث، والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم، كما هو المعروف في محله. الآن واسأل، لما نقول واسأل أهل القرية، يسأل فعل أمر وأهل مفعولا به، وأهل مضاف والقرية مضاف إليه، فلما حذفنا أهل أقمنا القرية مقام الأهل وأعطينا نفس الإعراب، بدل ما أخذت مضافا إليه أخذت موقع في الإعراب مفعولا به، واسأل القرية. وقفت مقامها أخذت مقامها حتى في الإعراب. وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. وأيضا قوله سبحانه وتعالى فليدعو ناديه، النادي المجلس الذي يجلسون فيه، هل يدعو المجالس؟ وإنما فليدعو أهل ناديه، أهل النادي الذي يجلسون ويجتمعون. فهنا حذف المضاف عندما يقول شخص ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية فليدعو ناديه، نقول هذا أسلوب من أساليب العرب، هو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ها؟ نعم يعني يذكرونها. ومطر السوء عذاب الهون، إذا قيل في مجاز ماذا تقول له؟ أن هذا إيش؟ أسلوب، أولا أسلوب من أساليب العرب، وماذا بارك الله فيكم؟ إضافة الصفة إلى موصوفها. حاتم الجود أي الموصوف الجود كذلك. قد يأتي إلي إلى قوله تعالى ويقول جدار يريد أن ينقض، يقول فيه مجاز، هم يقولون فيه مجاز جدار يريد أن ينقض، فقلنا هنا لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، فهذا قالوا مجاز وإنما ليس حقيقة، هذا الكلام قال ليس حقيقة إنما مجاز، جدار يريد أن ينقض، كيف جدار يريد أن ينقض؟ فقالوا هذا مجازا فقط مجاز. فقلنا لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادة أو إرادات حقيقة حقيقية يعلمها الله عز وجل جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فلما تحول عنه إلى المنبر، كان عندما يخطب كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له المنبر، ترك الجذع وطلع على المنبر، فلما صعد على المنبر حن الجذع كحنين الصبي مثل البكاء، فلما سمع حنينه نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره فسكت، فقال لو لم أفعل ذلك لحن إلى يوم القيامة، لحن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم حجرا بين مكة والمدينة يسلم علي، وكان الحصى يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فتسبح بين يديه، تحرك من تسبيح، فلا مانع أن يكون لها إرادة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذلك الحجر الذي أخذ ثوب موسى عليه السلام، أخذه وهرب به، وموسى يجري وراه ثوبي حجر ثوبي حجر أي يا حجر ثوبي، حتى وصل ابن إسرائيل فأخذ يضرب الحجر، أخذ يضرب الحجر لأنه فعل كما قلنا فعل إيش؟ المكلف عوقب عقوب المكلف، مثل المكلف فعل ذلك. الله على كل شيء قدير. ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف، وهي مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الراعي وقول الراعي في مهمة قلقت بها هاماتها قلقت الفؤوس إذا أردنا نصولا، إذا أردنا أي الإرادة هنا كأن الميل إلى الشيء، جدار يريد أن ينقض، الجدار قد مال، لأنه يقول يعني هذا شيء معروف عند الناس وعند العوام وعند أن الشيء يقول لك الجدار يريد يسقط، الجدار يريد أن يسقط، أي ميلانه، ميلانه هذا يعني ماذا، واتجاهه إلى السقوط يعتبر يعني ماذا، اتجاهه إلى الشيء، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، اللغة العربية. وفي قول الآخر يريد الرمح صدر أبي البراء، يريد ويعدل عن دماء بني عقيل، يعني اتجه السهم قال هذا السهم يريد كذا، أو الرصاصة هذه تريد مكان كذا، ليس معنى أن معها يعني ماذا أن هذا مجاز كما يقولون، إنما الله على كل شيء قدير، بل الله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله على كل شيء قدير. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام في جبل أحد، جبل أحد يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعلي والصحابة واهتز الجبل فقال اسكن أحد أو إحدى أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فسكن، فالله على كل شيء قدير. إذن إذا قيل لك أن في يعني ما في القرآن مجاز، واستدل بقوله سبحانه وتعالى جدار يريد أن ينقض، فأولا تقول إيش، لا مانع أن يكون، ليس فيه مجاز، لا مانع أن يكون في الجدار إرادة يريد الله سبحانه وتعالى، تستدل له بما قرأته. وأيضا تقول هذا أيضا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب اللغة، أن الكلام على الشيء أو سقوطه أو ميلانه تقول عليه الإرادة يريد. وقد يأتي آخر فيقول أيضا في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يقول أن فيها مجاز، فالرد عليه لا مجاز، لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال، على الحال فيه وعكسه، يطلق هذا على هذا أو هذا على هذا، المحل على الحال، الحال على المحل، وكلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، كما أقروا بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع، هذا سيأتي إن شاء الله في بابه، لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، فيسمونه حقيقة عرفية. هنا أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط أصله المكان المنخفض، المكان المنخفض، ولما كان الإنسان عندما يقضي حاجته يكون قريبا من الأرض فأطلق الأرض على ما يخرج منه فسمي غائط، فسمي ما يخرج من الإنسان غائط، أطلق على لسبب قربه من الأرض، الغائط أرض المنخفضة، فقيل غائط، هذا غائط وليس فيه مجازا، وإنما إطلاق المحل، الحال على المحل، الحال أي ما يخرج من الإنسان على المحل أي المكان، فقيل غائط، فقيل غائط، فلا مجاز فيه كما قلنا، بل إطلاق اسم المحل على الحال أو إطلاق الحال على المحل، موجود هذا هذا وهذا. وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الآية لا مجاز فيها، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا هنا النوع من البديع، وسيأتي أن علم المجاز هو من علم البيان وليس من علم البديع، بعضهم يقول مجاز وبعضهم أصحاب المجاز قالوا لا هذا ما هو من المجاز، ولكن على قولهم أنه مجاز نرد عليه، اختلفوا في هذه الآيات أصحاب المجاز هل فيها مجاز أو غير مجاز، فقالوا هذا من علم البديع لا من علم البيان، والمجاز من علم البيان كما سيأتي إن شاء الله. وسموه باسم المشاكلة، وسيأتي مثاله إن شاء الله. ومعلوم أن المجاز من البيان، لا من البديع. فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع، كقولهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة، اقترح شيء نجد لك طبخة نطبخ لك. قل تطبخوا لي جبة وقميصا. والحق أن هذا أسلوب من أساليب العرب، كالجبة والقميص تطبخ ما تطبخ، قال اقترح لنا شيء سنطبخ لك طبخة تأكل، قال اطبخ لي جبة وقميص. قالوا هذا أسلوب من أساليب العرب، وهذا قالوا من علم البديع لا من علم البيان. والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة. نعم زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معنى عندهم للمشاكلة مجازا. وأما تفسير يؤذون الله بقوله يؤذون أولياء الله فليس بصحيح. لما جاء عند قول يؤذون الله جاء أصحاب المجاز قالوا بمعنى يؤذون أولياء الله، وعندهم المجاز يجوز نفيه، فقالوا يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله، انظروا إلى التأويل، فليس بصحيح، بل معنى إذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء أو تكذيبهم رسله. يوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرت مجازا، والصحيح لا مجاز، والصحيح ألا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بها أو بجميعها العرب، والله أعلم. ذكرنا هذه المقدمة اختصارا، خلاصة الكلام في المجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة والمجاز، أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. هو الأساس كما قلنا المعتزلة، وفي من أهل السنة من قال بالمجاز، بعضهم قالوا يعني ماذا المجاز في اللغة وليس في القرآن، ومنهم من قال يعني ماذا في القرآن، وقال لكن لا يجوزنا فيها في القرآن، ومنهم من قال وعبر بالتوكيد زيادة في القرآن، مثلا إذا فيها زيادة في القرآن واعتبر مجاز قالوا التأكيد الصلة والتأكيد. ومن أهل العلم من قال أن المجاز في القرآن دون اللغة، ومنهم من قال المجاز في اللغة وليس في القرآن، ومنهم من قال لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا الصحيح. ثم يعني كما سمعتم كلام القيم رحمه الله، كلام القيم وأيضا هو كلام شيخ الإسلام تيمية، أخذ منه أكثر بالنص من كلام شيخ الإسلام، ولكن نقلنا كلام القيم لأنه مرتب. وأن هذا الكلام الحق يقسم الحق المجاز لا في كلام الصحابة ولا في التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا فقهاء السبعة ولا أئمة اللغة ولا علم يعني ممن عرف عنه بالأصول كالإمام الشافعي، فإنما أتت به المعتزلة من أجل أن ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا سماه ابن القيم الطاغوت، كثر الطاغوت الثالث. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسائل الذين يقول في القرآن مجاز، كيف نرد عليهم؟ طيب إذن كيف نرد على من قال حاتم الجود، حاتم الجود مطر السوء، يعني ماذا عذاب الهون مطر السوء، كيف نرد عليهم؟ قالوا فيها مجاز، كيف نرد عليهم؟ اللغة أيوه، وهو إضافة الموصوف إلى صفته، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فليدعو نادية فليدعو أهل نادية. لا هذه فيها المضاف، عفوا مطر السوء انتهينا، مطر السوء المطر موصوف بالسوء إضافة. طيب واسأل القرية وليدعو نادية قد أثنى بها وجبنا من غير ما نشعر، أي أسلوب تقول أول أسلوب من أساليب العرب، هو حذف المضاف، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وأخذ مقامه أيضا في الإعراب. أو يقول كنايات وهذا العرب تعبر عنه بالكناية، وإن كان كناية من أقسام المجاز كما سيأتي، لكن برضه يعني أساليب اللغة العربية كانوا يقولون كناية، ما قالوا مجازا، نقول كناية. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، قيل أن فيه مجاز، ماذا نرد عليهم؟ أننا لا نسلم لهم بهذا، لأن أصحاب المجاز أنفسهم لم يعدوه من المجاز، وإنما عدوه من علي من علم البديع لا من علم البيان، لأن علم البلاغ ينقسم إلى علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله في الشكل فيها. أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا فيها مجاز، كيف نرد عليهم؟ آية إطلاق اسم الحال على المحل، اسم الحال على المحل، ويطلق المحل على الحال، وأصل غائط المكان المنخفض، ثم أطلق لما كان الإنسان يقضي حاجته في الأرض المنخفضة ويجلس، فأخذ اسم المحل على ما يخرج منه. وقبل ذلك أسلوب من أساليب العرب. لخصنا علم البلاغة، يعني لو يعني ماذا لو قرأنا هذا وشرحناه ما يحتاج تدرس علم البلاغة، لا يحتاج تدرس علم البلاغة، يعتبر الآن يعني أتينا بجميع الأمثلة وجميع المعاني. نقرأ قليلا، أربع دقائق، تبقى أربع دقائق. انظر الشكل الموجود صفحة 58 و59، علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني وعلم البديع. هذا الخط هو متواصل بس مع الطبعة، ولا هو متواصل شكل متواصل مقسم ثلاثة، أي ينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علم البيان، وهو تعريف علم البيان، هو وسيلة إلى تأدية المعاني بأساليب عدة، هذا يعرفونه وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، بين تشبيه ومجاز وكناية. أولا التشبيه، التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. وأركان التشبيه أربعة: 1 المشبه، 2 المشبه به، 3 وأداة التشبيه، 4 وجه الشبه. مثال قول الشاعر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والإقدام كأنما في سقفنا، والإقدام السيف في قراع الخطوب، وكالسيف كأنها والقراع وكالسيف، لكن إن شاء الله سنتأكد من الأصل فيها. انظر هنا في المثال: أنت كالليث، أين المشبه؟ المشبه أنت، والمشبه به من هو؟ مشبه بالليث. وين أداة التشبيه؟ الكاف. ما هي العلاقة بينهم؟ الشجاعة. فقال والإقدام الشجاعة، هذا هو التشبيه. الآن لو درست هذا ما احتاجنا تدرس علم البلاغة، علم التشبيه هذا، وهذا تعريفه، أركانه مشبه ومشبه به، ويعني وأداة التشبيه والصفة أو العلة يسموها العلة أو الصفة الجامعة بينهم. ثانيا المجاز، من علم البلاغة علم التشبيه أيضا علم المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا تعريفهم، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا هو تعريفهم الآن لعلم المجاز. وهذا سيأتي أيضا في كلام المؤلف: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، لعلاقة مع قرينة للشجاعة والكذا فيها مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل. عرفنا الآن على تخطيط وترتيب أن المجاز لما عرف المجاز أنه إيش؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. العلاقة هذه قد تكون تشبيه وغير تشبيه. فإن كان العلاقة إن كانت علاقة المشبه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يسمى استعارة. طيب المجاز إن كانت علاقة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يسمى استعارة، وإلا إذا كانت ليست العلاقة المشابهة يسمى ماذا؟ مجاز مرسل. مرسل أي مطلق ليس بينه مشابهة، مطلق عن المشابهة ما هو مقيد بالمشابهة. والاستعارة تنقسم إلى قسمين: استعارة تصريحية وهي ما صرح فيه بلفظ المشبه به، كقول المتنبي وأقبل يبشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. يصف سيف الدولة، انظر إلى هذا الوصف، وصف كبير يصف يعني سيف الدولة الحمداني أو الهمداني. قال وأقبل في البساط يمشي، وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. يعني هذا الشخص الذي اتجه إلى هذا الرجل الكريم، ما أدري مشى إلى البحر أم مشى إلى النجم، أقبل عليه. هذه تسمى استعارة تصريحية. تعريف الاستعارة التصريحية ما صرح به بلفظ المشبه به. المشبه محذوف هنا، غير موجود المشبه به، المشبه، لكن المشبه به موجود، شبهه بالبحر وشبهه ايش؟ بالبدر بالقمر في اكتماله. قال ما درى هذا الرجل يدخل ويمشي الى البحر، يدي البحر في كرمه، او الى يعني يصعد الى ان ياتي الى البدر القمر. وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. إذا حذف المشبه ووجد المشبه به يسمى استعارة تصريحية. هذا خلاصة كلامهم. ثانية استعارة مكانية وهي ما حذف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقول الحجاج إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. المشبه به محذوف وهو الثمار، أي إني أرى رؤوسا كالثمار. إذن الاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية واستعارة مكانية. الاستعارة التصريحية أن يحذف المشبه ويبقى المشبه به. الاستعارة المكانية يحذف المشبه به ويبقى المشبه. هنا قول الحجاج لما تولى العراق وكان أهل العراق قوم فيهم غلظة وكانوا يؤذون الولاة، فكان أي شخص يوليه الأمير يوليه الخليفة فلما يدخل المسجد ويقوم يخطب بهم فيأخذون الحصى ويرمونه. فلما تولى الحجاج تولى وصعد وهو متلثم وكل واحد معه الحصى في يده، فلما رأوا متلثم خافوا وتعبوا، من هذا؟ ربما يكون خليفة، ربما يكون من هذا؟ فلما صعد المنبر بعد اللثام فقال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وإني لقاطفها. فلما عرفوا الحجاج وما فعل بابن الزبير، مشهور يعني في صلابته وظلمه أيضا، ارتعدوا لما بعد اللثام. ثم أقفل جميع الأبواب المسجد وفتح بابا واحد وجعل الأبواب المقفلة عليها من جنده بالسيوف، وقال اخرجوا من ذاك الباب، خلى باب واحد فتزاحموا حتى تقاتلوا على ذاك الباب وخرجوا منه. فهنا يعني قال يعني شاهد إني أرى رؤوسا قد أينعت شبهها بالثمار، قد خلاص قطعت مع الآن وقت القطاف، وفعلا أشتغل فيهم ظلما وقتل منهم من قتل. وتعرفون قصة الحجاج وما حصل في وما فعل في أهل العراق، فقال يعني شبه الرؤوس بالثمار، إني أرى رؤوسا قد أينعت، ما قال أنتم يعني هنا محذوف، وشبه يعني جعل هنا حذف المضاف، قلنا استعار مكان ما حذف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء بشيء من لوازمه، حذف الثمار، ما قال إني أرى رؤوسا كالثمار أو ثمار، قال قد أينعت، والذي أينعت معنى الثمار، من لوازم الثمار أنها قد أينعت جاهزة للقطف، وقد يعني ماذا وحنى قطافه وقال إني لقاطفها. أبغى قد جاء الوقت إن شاء الله غدا اقرأ هذا، اقرأ المثال هذا، هذا التشكيل، فإن شاء الله إن قرأته وأتقنته ما تحتاج إلى علم البلاغة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.